صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحق يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. لا شك أن أمير المؤمنين عليه السلام قد ترك لنا تراثا معرفيا كبيرا، ويتجلى هذا التراث في خطبه وكتبه وحكمه القصيرة، والتي نجد بعض الكتب التي جمعتها وأخرجتها في أبهى حلة مثل كتاب نهج البلاغة وكتاب غرر الحكم للآمد. في هذه الليلة نريد أن نسلط الضوء على درة من درر أمير المؤمنين عليه السلام ورائعة من روائعه، وهي وصيته في ليلة شهادته، يعني وصيته في مثل هذه الليلة. نجي للنقطة الأولى في حديثنا، وهو التوثيق التاريخي لهذه الوصية. تاريخيا ما هي قيمة هذه الوصية، الوصية التي تذكر في مثل هذه الليلة على المنام؟ هذه الوصية وهذه الرواية تميزت بصفات تجعلها مختلفة عن كل روايات أمير المؤمنين الأخرى. شنو هي هذه الصفات؟ سنذكر ثلاثة. الصفة الأولى أن هذه الوصية كتبت من أول يوم أوصى بها أمير. إذا تقرأ نص الوصية ستجد أنها كانت إملاء من أمير المؤمنين عليه السلام على أولاده، بل في الوصية تجد هذا النص: هذه وصيتي لجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي. التعبير بكتابي يعني كانت مكتوبة. خطب أمير المؤمنين الأخرى وإن كانت قد كتبت لكن كتابتها كانت متأخرة عن تلقيها، يعني ألقاها أمير المؤمنين أول شيء، حفظها الناس، تداولوها حفظا، ثم بعد مدة كتبت. أما هذه الوصية لا، منذ اللحظة التي قالها أمير المؤمنين دونت. شنو الميزة في هالقضية؟ طبعا التدوين يعطي دقة وضبطا أكثر من الحفظ. طبيعي الشيء الذي يتداول تدوينا يكون أدق وأضبط من المحفوظ. وما عندنا رواية أخرى دونت مبكرا مثل رواية الوصية، بحيث لا يوجد أي فاصل بين قولها من أمير المؤمنين عليه السلام وتدوينها. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية تداول هذه الوصية بين الناس بدأ منذ زمن أمير المؤمنين عليه السلام. بعض الروايات قد يلقيها الأمير لكن قد تجد فجوة، فترة من الزمن لا وجود لها ثم يتداولها الناس، أو العكس يتداولها الناس ثم تضيع. هذه الخطبة لا، منذ أول يوم قيلات أصبحت متداولة بين الناس، بحيث سليم بن قيس الهلالي أدرج هذه الوصية في كتابه، وكتابه أول كتاب شيعي ألف، بل هو أول مؤلف إسلامي. أول كتاب في الإسلام هو كتاب سليم بن قيس. واللطيف أن سليم بن قيس ينقل في رواية الوصية أنه كان حاضرا، هو حضر الوصية وهو دونها من أمير المؤمنين مباشرة. هذا يخلي القضية مرتبة وثاقتها ماذا؟ تعلو. هذا اثنين. الأمر الثالث هو الأعجب، هذه الرواية فيها عناية من الأئمة. كيف؟ أولا من الذي قالها؟ أمير المؤمنين عليه السلام، وشهد عليها الحسن والحسين. كم إمام؟ ثلاث. وعرضت فيما بعد على الإمام السجاد فأقرها. كم؟ أربعة. وبعض طرق وصية أمير المؤمنين ينتهي إلى الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر كان يلقيها على أصحابه لأن وصية عامة وليست خاصة. كم إمام؟ خمسة. ولو صحت الرواية التي تقول أن كتاب سليم عرضه حماد بن عيسى على الإمام الصادق فهذا إمام سادس، فتكون رواية شارك في نقلها وروايتها وضبطها كم؟ ستة من الأئمة المعصومين. فأنت تتحدث عن رواية في أعلى درجات الوثوق والاعتبار. لذلك قلما تجد كتابا من كتبنا الروائية لم يذكر وصية أمير المؤمنين عليه السلام. هذه القيمة التاريخية للرواية. زين نجي إلى القيمة العلمية، شنو قيمة هذه الوصية؟ طبيعي أن قيمة كل وصية بقيمة الموصي، وعظمة كل وصية من عظمة الشخص الذي أوصى. نجي لهذه الوصية، من قالها؟ أمير المؤمنين عليه السلام. شوف، بننظر لأمير المؤمنين من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى، أمير المؤمنين عليه السلام هو رجل مخضرم. شنو يعني مخضرم؟ يعني عاش أكثر من عصر، عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وعاش ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، وشهد كل التحولات التي كانت في هذه الفترة، فهو بتعبيرنا اليوم شاهد على العصر، وشهادته ستكون ذات قيمة لأنه عاين هذه التحولات، كيف كان العرب وكيف أصبحوا ثم كيف صاروا. هذا واحد. اثنين، أمير المؤمنين لم يكن مجرد مشاهد ومراقب للأحداث، لا، أمير المؤمنين كان عنصرا فاعلا فيها، وكان شخصية مؤثرة في كل هذه العصور الثلاثة. ففي التحول الأول من الجاهلية إلى الإسلام كان له دور، وحتى في التحول الثاني من زمن النبي إلى ما بعد أيضا له دور، كان مركزا لهذه الأحداث. هذه جهة ثانية، رجل صاحب تجربة، بل صاحب تجارب طويلة، وأعظم تجربة هي أنه أصبح على رأس دولة كبيرة مترامية الأطراف، دولة بحسب التقسيم الحالي 50 دولة من الدول الموجودة الآن، هي دولة صغيرة. هذا اثنين. والأمر الثالث، لا، أنه رجل مرتبط بالسماء، إمام معصوم مفترض الطاعة، مؤيد مسدد من الله جل جلاله. فإذا تنظر لهذه الأمور الثلاثة تعلم أن وصية أمير المؤمنين عليه السلام التي كانت في ليلة وفاته شنو هي؟ هي عصارة التجارب التي مر بها أمير المؤمنين. هذه الوصية في هذه اللحظات الأخيرة التي كان فيها السم ينهش جسد أمير المؤمنين عليه السلام، قام بإعطائنا خلاصة هذه الحياة بالكامل، نقل لنا تجربته في هذه الحياة. وأنا واقعا أتعجب من بعض الشباب، شوف بعض الشباب عندهم حرص على متابعة تجارب الغير، شوف واحد مثلا يتبع مثلا تجارب نيلسون مانديلا، واحد يتابع تشي غيفارا، واحد آخر تشوفه يتابع غاندي. أمر جيد، الاطلاع على تجارب الخير أمر جيد، لكن تشوف إهمال وتقصير في معرفة تجربة أمير المؤمنين عليه السلام، حيث لما تسأل الشخص قد يسرد لك عشرات الأقوال والمواقف لهؤلاء، لما يصل لأمير المؤمنين شو يصير؟ يوقف الشريط. هذه مشكلة، هذا تقصير منا في حق أمير المؤمنين عليه السلام. نأتي الآن إلى متن الوصية، صلوا على محمد وآل محمد. هذه الوصية فيها قسمان، قسم فصل فيه أمير المؤمنين كثيرا من الأمور، وهذا القسم الثاني، لكن القسم الأول يعتبر تلخيصا لكل شيء، بحيث يمكننا اعتبار القسم الأول من هذه الوصية هو أو هي قواعد النجاح والفلاح في الحياة. أمير المؤمنين قبل أن يستشهد أعطانا هذه الدرة، ما هي؟ لخص كل الحياة، ولا نقصد أي حياة، نقصد النجاح في الحياة في ماذا؟ في ثلاثة أمور. هذه الأمور الثلاثة لا بد على كل إنسان لا سيما الشباب أن يجعلها خارطة طريق أمام. شنو هي الأمور الثلاثة؟ قال أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم. السلام عليك يا أبا الحسن. خلنا نجيها نقطة نقطة. شنو تقوى الله؟ ولماذا جعل تقوى الله الوصية الأولى؟ تقوى الله هي حالة داخلية يعيشها الإنسان، بمقتضى هذه الحالة يجد في نفسه قوة تدفعه لفعل الخير، تدفعه لفعل الحسن، تدفعه لفعل الواجب، وأيضا يجد في نفسه قوة تمنعه من فعل الشر، تمنعه من فعل الحرام، تمنعه من فعل كل شيء سيء. حقيقة التقوى هي قوة دافعة من جهة ومانعة من جهة أخرى. شنو منشأ هذه القوة؟ منشأها استشعار الرقابة الإلهية. كيف؟ القرآن يلخص لنا الرقابة الإلهية في جملة واحدة، شنو هي؟ ألم يعلم بأن الله يرى. نفس استشعار هذه الرقابة تحقق في الإنسان هذه القوة، فلذلك يصبح في الإنسان دافع ذاتي لفعل الخير، مانع ذاتي يبعده عن الشر، بدون الحاجة لأي رقابة أخرى. فالتقوى أهميتها أنها تؤثر في سلوك الإنسان وتخلق منه إنسانا صالحا. جي تسألني الآن، زين هذا إحنا نشوف الناس تصلي وتصوم وتحج وتزور وليس أناسا صالحين، ليش؟ هذا الخلط. فرق بين العبادة وبين التقوى، بين الشعيرة وبين التقوى فرق. العبادة ليست هي التقوى، لا، العبادة طريق تحصيل التقوى. احنا في رمضان نصوم، لماذا نصوم؟ القرآن صريح، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام طريق للتقوى. الصلاة التي صليناها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الشعائر بصورة عامة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العبادة ليست هي التقوى، العبادة طريق للتقوى. وهذا الخلط الذي وقعنا فيه ووقع فيه مجتمعنا، شنو هو؟ ظن أن العبادة هي التقوى، فلذلك يطلع عندنا واحد يصلي ما شاء الله تبارك الله، محافظ على الصلاة في المسجد في الصفوف الأولى، لكن كذاب. موجود أو موجود؟ تجد شخص يهتم بتفاصيل تفاصيل تفاصيل أحكام الوضوء، وتشوفه يأكل يبتلع أموال الناس بلا حساب. شوف الازدواجية اللي صار،
صحيح أو لا؟ هذا واقع.
ليش؟ لأننا نحن لم نأخذ من الدين إلا المظاهر الدينية ولم نلمس جوهر الدين. جوهر الدين هذه الملكة، ملكة التقوى هي الدين، وكل هذه المظاهر الدينية والشعائر والعبادات هي أمور لتحصيل ملكة التقوى. لذلك كل هذه العبادات محكومة بقانون، ما هو؟ إنما يتقبل الله المتقين. إحنا مجتمعنا ترى أكثر مجتمع يهتم بإعلاء المظاهر الدينية، وأقل مجتمع تجد فيه وتلمس فيه جوهر الدين. شوف الواحد يكتب مثلا على محله التجاري هذا من فضل ربي، وتشوفه هو أكبر نصاب. الدين ما يطلب منك تكتب هذا من فضل ربي، الدين يريدك أن تعيش هذه الحالة، أن تعلم أن هذا الرزق هو فضل من الله، بحيث إذا عصيت الله شو يصير؟ يذهب هذا الرزق. هذا الذي يريد منك الدين. تشوفه كاتب على السيارة ما شاء الله، وتشوفه مو مخلي أحد في الطريق، مو مشتمة، مو ساب. حتى الناس صايمة في رمضان الحين، أنا جاي من المسجد واحد الحالة بس كده، ما أدري، حتى بنقول إبليس راكبنا، ما يصير، إبليس بريء علي. ليش؟ كاتب ما شاء الله، وين ما شاء الله؟ لا، التقوى هي جوهر الدين، واقع الدين. الإنسان يحتاج أن يعمل على إيجاد هذه الحالة في نفسه. مجرد الصلاة ليست الدين، الدين الأثر الذي تأخذه من الصلاة، الأثر الذي تحصله من الصوم. لذلك تشوف أمير المؤمنين أول وصية بدأ بأمرنا بتقوى الله، لأن التقوى هي مبدأ ومنشأ كل حسن، كل شيء جميل، كل القيم تدخل تحت هذه تقوى الله عز وجل. هذا واحد. الأمر الثاني قال ونظمي أمركم. هل التقوى لوحدها تصنع من الإنسان إنسانا ناجحا؟ لا، ما تكفي، وإن كان الإنسان أتقى الأتقياء. ليش؟ الإنسان هو جزء من هذا الكون. إذا تشوف هذا الكون كله محكوم بقوانين ونظام دقيق وصارم يدير هذا الكون من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، واستمرارية الكون منوطة باستمرار هذا النظام. نفس الشيء بالنسبة للإنسان، بما أن الإنسان جزء من هذا الكون فهو محكوم بهذا القانون، أي قانون، قانون النظام. فلا يمكن للإنسان أن يستمر في هذه الحياة ما لم يكن منظما. النظام شرط من شروط النجاح. أنا بجيب لكم مثال وبعدين بعد. تخيل واحد طلع من المسجد الآن وركب في سيارة، وين رايح؟ ما أدري. زين ليش رايح؟ ما أدري. متى بترجع؟ ما أدري. ويدق سلف ويمشي، ويبدأ يخبط يمين يسار يمين يسار، في النهاية يجد نفسه وين؟ في الصحراء، ومخلص البنزين وما في محطة، ويبدأ يندب في حظه، أنا فشلت، الله ما وفقني، وأنا دعوت الله ولم يستجب لي، وليش تحت في هذه الورطة؟ شو رأيكم في هذا الشخص؟ ها؟ شو رأيكم؟ شنو حكمكم عليه؟ يلا سمعوني عادي، مغفل؟ يا ساتر. ها هذا حال أغلبنا في الحياة. ليش؟
زي استبيان.
اسأل أغلب الشباب الموجودين، عندكم هدف في الحياة؟ شنو هدف في الحياة؟ بتشوف غالبية الشباب ما عندهم هدف، ما تقول
صحيح أو لا؟ صحيح أو لا؟
واللي عنده هدف اسأله، هل خططت لهذا الهدف؟ عندك تخطيط لهذا الهدف؟ خطة سنوية، خمسية، عشرية، بتشوف 99.99% ما عنده أي خطة، طالع في الحياة يشدخ يمين ويسار ويدوس. هذا السبب أنه ما عندنا إبداع، ما عندنا ناس متميزة، قليلين المتميزين. ليش؟ لأننا فقدنا هذه الركيزة الثالثة، ركيزة ونظمي أمركم. تشوف الشاب وصل 20 في ثالثة ثانوي مثلا، ما يعرف شنو الجامعة اللي بيروح لها، حين خلص يقول بفكر. الآن بعد ما خلص ثالثة ثانوي بيبدأ يفكر وين بيروح، راح للجامعة ما يعرف بعد الجامعة شنو عنده، اتخرج من الجامعة ما عنده مخطط واضح لحياة، هذا فشل. هذه المشكلة، ترى هذه مشكلة الفشل. وبعدين نبدأ نعتب ونلطم ونلطم، ما في وظائف، ما في حياة، ما في فلوس. المشكلة منا ما خططنا، ما في تخطيط. أمير المؤمنين ما اكتفى أن الإنسان يكون تقيا، لا، عنده واجب ثاني، أن ينظم أمره. لذلك الشيخ مصباح اليزدي يقول تنظيم الأمور بالنسبة للإنسان هي فريضة منسية. يقول لا تظن أن الفرائض هي فقط الموجودة في الرسالة العملية، لا، هذه فريضة، ولو لم تكن كذلك لما أوصى بها أمير المؤمنين وهو على فراش الموت. خلي الإنسان يستحضر هذا المعنى. إمامك علي سلام الله عليه جعل نظم الأمر ركيزة للحياة، للنجاح في هذه الحياة. تمن الليلة اجعل عليا أسوة لك، إذا ما خطط للمستقبل من الليلة ليلة قدر ابدأ وخطط لمستقبل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال وصلاحي ذاتي بينكم. هل الأمر الأول والثاني يكفيان للنجاح؟ لو جبت أتقى شخص وأذكى شخص وأكثرهم تنظيما ووضعته في بيئة غير صحية لن ينجح. ليش؟ لأن البيئة تؤثر على الإنسان. إذا الإنسان يعيش في بيئة مريضة، بيئة غير صحية، لن ينجح أبدا. البيئة مهمة للنجاح، عامل مهم من عوامل النجاح. لذلك شوف الحديث النبوي في الوصية ذكرها أمير المؤمنين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة. عجيب، كيف أفضل من الصلاة والصوم؟ طبيعي، الصلاة لن تؤدي غرضها إذا البيئة سيئة. إذا أنت في بيئة سيئة الصلاة ما تؤدي غرضها، الصوم لن يؤدي غرضه، وغيرها وغيرها. إحنا للأسف نسير بخطى حثيثة نحو بيئة غير صحية. ابدأ من الأسر. الآن فعلا بدأت قضية التفكك الأسري تصبح ظاهرة حقيقية في المجتمع. ذاك الترابط والتلاحم السابق بدأ يتفكك. الآن الأب بالثلاثة أيام ما يشوف ابنه. بدأت الأهم من هذا المجتمع، المجتمع الذي يكون ممزقا مشتتا متحزبا، هذا مجتمع مريض، هذا ليس بيئة صالحة للإنتاج، ليس بيئة صالحة للإبداع. هذا مجتمع يحتاج له علاج، يحتاج له مصحة نفسية. والمصيبة الأعظم شنو هي؟ ها شنو المصيبة الأعظم؟ إذا كانت هذه الخلافات باسم الدين. بعد هنا الكارثة العظمى لما تكون هذه الخلافات والتحزبات والصراعات باسم الله وباسم الدين. أنا أختلف معك، أجي أسبك باسم الدين، وألعنك باسم الدين، وأغتابك باسم الدين، وأهتكك باسم الدين، وانت بتسكت؟ لا والله ما تسكت. فستسبني أيضا باسم الدين، وتغتابني باسم الدين، وتهتكني باسم الدين. وحلها. ومن الضحية هالشباب اللي تشوف
هؤلاء يسيهم الضحية.
ليش؟ يقول والله هذا الدين لو فيه خير كانوا خل أشخاص تصالحوا. إذا دين رجاله غير متصالحين، أي دين هذا؟ البعض يؤجج الفتنة ويظن أنه لا والله هذه مصلحة للدين، لا هذه كارثة باسم الدين، هذا قتل وضرب للدين. ذلك أمير المؤمن جعل صلاح ذات البين، إصلاح العلاقات البينية أهم من كل شيء، حتى من الصلاة التي هي عمود الدين. فعندنا إذن قواعد النجاح كم؟ 3. حفظتهم أو لا؟ ها؟ تقوى الله، نظم الأمور، وصلاح ذات البين. وتذكر شيء، أمير المؤمنين ترى ذكر هذه الوصية وهو يتلوى على فراشه. لا تظن أمير المؤمنين مات بضربة سيف فقط، لا، ذاك اللعين قال اشتريته بألف وسممته بألف، ترى السيف كان مسموم. يجي ذاك الطبيب ويكشف عن أمير المؤمنين، يتغير لونه، يقول أمير المؤمنين اعهد عهدك وأوصي بوصيتك، فقد وصلت الضربة إلى أم رأسك. وما إن ذكر الطبيب هذه الكلمة إلا والصرخ علت، أيوا عليا أولادي اجتمعوا الآن، أوصي بوصاياي، هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أخي رسول الله، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، إنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بذلك أمرت وأنا من المسلمين. قال الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار، الله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به أحد، الله الله في الأيتام لا تغبروا أفواههم ولا يضيعون بحضرتكم. سيدي يا أمير المؤمنين، هذه الليلة كلنا أيتام على باب أمير المؤمنين، الليلة كلنا مع أيتام الكوفة على ذلك الباب، نصرخ وعليا ولا زال يوصي بوصاياه ويقول الله الله حتى غشي عليه، فلما أفاق من غشوته أدار عينه في أولاده وودعهم الوداع الأخير، وإذا بالصرخ وعليا يا الله، اللحظات الأخيرة في أمان الله في دعة الله، الله حافظكم من بعدي، عرق جبينا سكت أنينا أسبل يدي مدد رجلي، وأولاده يصرخون وعليا يا الله، زلزلت أرض الكوفة ارتجت جدرانها، هبت ريح سوداء اصطكت الأبواب، فتحت أبواب السماء، العذر منك يا صاحب الزمان، وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وعليا؟ أين الصارخ وإماما؟ يا طارشي خذ لك علامة واصعد على تل ابتهامة وبلغ النبي ويا عمامة. شو تقول ها؟ أبو حسين ما تمام، أبو حسين ما تمام صيامة. صرخة صرخة، أبو حسين ما تمام صيامة، لف العيد وأولاده يتامى، والله لف العيد وأولاده يتامى. Ah.